أما بعد، تقدم الكلام على قوله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. وكان شرح الدرس يقتضي في دلالاته أن هذا كان طلبا من الله تبارك وتعالى يدعو إلى حركة جماعية منتشرة، يفيد أمورا ثلاثة: حركة جماعية منتشرة، لكن هل كل حركة جماعية منتشرة يرضاها الله سبحانه؟ إن هذا المفهوم العام قيده وخصصه ووجهه قوله تبارك وتعالى: انفروا في سبيل الله، في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وها هنا ينتقل قارئ القرآن وهو يرصد الحركة الجماعية المنتشرة إلى توجيه يحدد مسار تلك الحركة. وحين أتحدث عن المسار مع الانتشار، فإن ذلك لا يخرجها عن كونها مستقيمة، إنه ربما يكون من السهل تصور ذلك حينما نعلم أن الأشكال المنتظمة ليست هي المستقيم وحده. ويطرح هذا سؤالا على المستوى العملي: إذا كان كتاب الله تبارك وتعالى يطلب منا حركة جماعية منتشرة ويحددها بمفهوم في سبيل الله، فمتى تكون تلك الحركة الجماعية المنتشرة في سبيل الله؟ وما معنى أن تكون تلك الحركة الجماعية المنتشرة في سبيل الله؟ أبحث هذا البحث أيها الأحبة، وعندي شعور أن أمتنا في هذا الوقت لا تملك هذه الحركة الجماعية المنتشرة، بدل الحركة هي أقرب إلى السكون، بدل الجماعية هي أقرب إلى الأنانية والفردية، بدل الانتشار هي أقرب إلى اعتماد الركن والجزء بعيدا عن الشمولية. لكن قد يكون هذا التقييد والتخصيص في سبيل الله معينا لإخراجنا من هذه الفوضوية السلوكية والمعنوية إلى منهج مسترشد. أول شرط أيها الإخوة، حتى تكون الحركة الجماعية المنتشرة حركة في سبيل الله، النية. ولن أحيد في دلالاتي ما سأتحدث به عن الاسترشاد والاهتداء بهدي الكتاب المنير، النية، ما نية حركتك؟ هذه الحركة الجماعية المنتشرة، ما نيتها؟ ما هدفها؟ ما مقصودها؟ وقد لفت القرآن الكريم أنظارنا إلى هذه الحقيقة في قوله سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن يفهم من هذا أن الإنسان إما أن يكون مع طغيان نفسه وإما أن يخرج عن طغيان نفسه، فلا يمكن له أن يكون صاحب نية منضبطة في منهج سبيل الله إلا حينما يخرج عن الطاغوت، والطاغوت الطغيان. طالما أن النفس تملك الطغيان وتتبجح به ويبعثها إلى سلوكيات مختلفة، إذن فلن تكون في منهج في سبيل الله. طغيان النفس إعجاب كل ذي رأي برأيه. الطغيان في الأصل كما تعرفون هو تجاوز الحدود، وحد الإنسان عبديته، فإذا تجاوز عبديته كان في الطاغوت، وحين يتجاوز عبديته لا يكون في سبيل الله. وعلى هذا فلن يكون في سبيل الله إلا عبد تحقق في قلبه بالعبودية وتحقق في سلوكه بالعبادة وانجذب سره وروحه إلى ربه، فلم يلتفت وهو يوجه وجهه إلى مولاه في قصد واضح لا يختلط بالأهواء. المقصود الأول في حياتك أهو الشهرة؟ أهو الثراء؟ المقصود الأول في حياتك ما هو؟ إنه سؤال ينبغي أن يعيده الإنسان مرات ومرات حتى يتأكد أنه خرج عن الطاغوت وباين معنى الطغيان وابتعد عن تجاوز الحد الذي هو العبودية. ما القضية الثانية التي تعيننا في تحديد هذا المعنى الدقيق في سبيل الله؟ حركة جماعية منتشرة لكنها في سبيل الله، أن تكون موافقة لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أهل الإيمان وسبيل من أناب ورجع بقلبه إلى الله. وهكذا نجد القرآن يتحدث عن سبيل الله بهذه النسب الثلاثة، ينسب هذا السبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول قل، وهو يخاطب حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، فهي سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعبر عن إرادة الله تعالى الشرعية. فإذا أردت أن تتعرف إلى سبيل الله فافهم سبيل سيدنا رسول الله، ادرس عن قرب
وبعمق وبفهم وبدراية. تسمح لك هذه الدراية أن تفهم سبيل رسول الله في كل عصر من العصور. القرن 20 و21 كما هي في القرن 16 و17. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي موضع آخر قال واتبع سبيل من أناب إلي. فالذي رجع إلى الله وتبرأ عن أهوائه نسب الله سبحانه السبيل إليه، فقال واتبع سبيل من أناب إلي. فكل من أناب أي رجع إلى الله تعالى فسبيل الله هي سبيله وسبيله هي سبيل الله. وقال في آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. حينما بدأ يصطدم في سلوكه وآرائه وأهوائه مع المنهج النبوي الواضح الذي هو عين الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهكذا نسب القرآن هذه السبيل التي هي سبيل رسول الله وسبيل من أناب إلى الله نسبها إلى المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن أهل الإيمان يخرجون عن العبودية لنفوسهم، عن العبودية للدنيا، عن العبودية للخلق. أهل الإيمان قدموا الآخرة على الدنيا، ولهذا في الآية التي هي موضع الشاهد يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. حتى الذي دخل الإيمان إلى قلبه يحتاج إلى جرعة تخرجه عن ذلك التعلق الأرضي. ما يا أيها الذين آمنوا وما قال أسلموا ما لكم تحركوا في سبيل الله حركة جماعية منتظمة منتشرة إذ ثقلتم إلى الأرض جذبتكم عوائق الأرض جذبتكم علائق المادة شغلتكم عن الرسالية شغلتكم عن الحركة الهادفة. مع أن حال الأمة حال يبكي، مع أن حال الأمة حال لا يسر مؤمنا أو عاقلا أو واعيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ألم يترك مصعب بن عمير دنياه خارجا إلى الله مهاجرا حتى خشوشن في الحبشة؟ ألم يترك الأصحاب كالزبير وسعد وشيوخ الأصحاب؟ ألم يتركوا وصهيبا الرومي متاع الدنيا وزينتها التحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بالمنهج الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ ألم يترك ياسر والد عمار دنياه هو وزوجته سومية راحلا إلى الرفيق الأعلى شهيدين، راحلين إلى الرفيق الأعلى شهيدين. إذن سبيل المؤمنين في هذه الآية ليس هو سبيل الصنف، ليس سبيل الصنف الذي ابتدأ الإيمان في قلبه، إنما هو الصنف الذي استجاب فقدم الآخرة على الدنيا، ولم يرضى بالحياة الدنيا من الآخرة، ولن يتثاقل إلى الأرض. فإذا تثاقل إلى الأرض فإنه لا يستحق أن يكون في جملة هؤلاء الذين نسب السبيل إليهم، وهو عين سبيل الله وسبيل رسول الله وسبيل من أناب إلى الله. الأمر الثالث الذي يوضح معنى منهج في سبيل الله ويؤطره ويحدد معالمه، أن تكون هذه الحركة الجماعية المنتشرة المنتظمة مخالفة لتوجهات المعرضين عن الله، أن تكون مخالفة في مقاصدها ومخالفة في وسائلها التي لا تستمد من روح هذا الدين العظيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو يحذرنا وهو يذكر سبيله من السبل، أي هناك طرق، هناك مناهج مغايرة تماما، فوضوية، لا تنضبط في حال من الأحوال بمعايير سبيل الله. وفسر القرآن الكريم أيها الإخوة في مواضع منه بل وعنوان كثيرا من هذه السبل، فمنها سبيل المفسدين، سبيلا سمى سبيل المفسدين، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والإفساد إفساد سلوكي وإفساد خلقي، فإذا وجد في المنهج إفساد سلوكي، أي حرف للسلوك عن ذلك السلوك الذي دل القرآن عليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الاستقامة موافقة القرآن، الاستقامة الخروج عن الفوضوية والانضباط بأمر الله، حتى لا يطغى على عقولنا مفهوم الاستقامة الهندسي العرفي الذي توارثناه في المدارس من خلال تسمية خط بأنه مستقيم، كل منتظم منضبط في مفهوم القرآن هو مستقيم. ولا تتبع سبيل المفسدين الذين سبيلهم انحراف عن توجيه الله سبحانه وتعالى في الأخلاق والسلوك، سبيل الغاوين عنوان آخر، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وفي خطاب الله لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
فسماهم سبحانه إلا من اتبعك من الغاوين. فالغواية اتباع للشيطان يؤدي إلى انحراف للمقاصد وضلال الإنسان في تيه الفوضى، لأنه حين ضاعت مقاصده عن المقصود الذي أمر الله به، وهو وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أصبحت كلمة الدين مرعبة بسبب الممارسات الخزرة التي تمارسها أدوات الأعلام العالمية. كلمة الدين في مفهومنا تختلف كثيرا عن مفهوم الدين الذي هو غير الإسلام، فالذي هو غير الإسلام طقوس، إنما هي بعض من المعاني التي تسبح وراء الطبيعة. أما الدين في مفهومنا الإسلامي فإنه الحياة كلها في حسها ومادتها وفي روحها ومعناها. نحن حين نتحدث عن الدين نفخر بأننا نملك السلوك الأقوم، نملك الخلق الأقوم، نملك النظام الأقوم، نملك التوجه الأقوم. الدين فخر لمن فهمه من أمة الإسلام، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويسمي أيضا سبيل المنحرفين أو سبيلا من السبل بسبيل المجرمين. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والإجرام يغلب أنه التلطخ بظلم العباد والتلطخ بظلم النفس. الظلم هو عنوان الإجرام. ويسمي أيضا سبيلا من السبل، وهو سبيل الجاهلين الذين لا يعلمون، الذين يصرون على ترك العلم. وكنت كثيرا أتحدث مع بعض أصدقائي وإخوتي وأقول لهم: لا تسموا ما يرد من المكتشفات علما، سموه تجربة، سموه اكتشافا، إنه خطأ شائع. لأن العلم ما كان مطابقا للحقيقة، ولا يمكن أن يكون مطابقا للحقيقة إلا علم الله، والقرآن أنزله الله بعلمه. أما التجربة، كم من الاكتشافات والنظريات وما يرد في مساحات الفيزياء والكيمياء والفلك يتغير كل يوم. فعندما تسميها علما تخطئ، فالعلم لا يكون علما إلا حين يكون مطابقا للحقيقة. وكيف لك أن تجزم بمطابقة للحقيقة إلا حينما تكون مستندا إلى علم الله؟ كانوا يدرسون في مناهجنا منذ ما يقرب 50 سنة بحسب ما ورد من الغرب أن الشمس ثابتة غير متحركة، موجود في كتب العلوم. ومن أراد أن يرجع إلى الأرشيف التاريخي فليرجع. ثم جاء تعميم ثبت أن الشمس تجري، والله يقول والشمس تجري، وألغيت هذه الكلمة. إذن العلم إنما هو ما كان مطابقا للحقيقة. وهكذا الذين يصرون على ترك العلم، ومصدر العلم واحد، الحقيقة المطلقة التي هي علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الإنسان. قال سبحانه: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان
سبيل الذين لا يعلمون. الجاهلون الذين لا يعلمون هم الذين يصرون على ترك مصدر العلم الأوحد. نعم نحن لا نعادي التجربة، نحن ندعو إلى التجربة، ندعو إلى البحث، لكن البحث لا يعني الجزم بأن نتيجته مطابقة للحقيقة. أمرنا الله بالتجربة، أمرنا الله بالبحث، سبقنا الغرب في البحث وتخلفنا في البحث. لكن أتحدث عن مفردة العلم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، الذين يصرون على ترك مصدر العلم. وسمى الله سبيلا من السبل وهو سبيل الكافرين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. فنسب ربنا وهو ينقل عنهم سبيلا من السبل إلى الكافرين، والكافرون الذين يتعمدون ستر الحقيقة، كفر ستر، والكافرون الساترون للحقيقة. وبقي في البحث ما هي أسباب اتباع السبيل، ما هي أسباب اتباع السبل، لماذا يترك الإنسان سبيل الله الواضحة، لماذا يترك سبيل الخالق وينحرف إلى السبل؟ إنها قضية حينما تتأملها بعقلك تجدها قضية عجيبة. فما أسباب اتباع السبل وترك سبيل الله والانحراف عنه كما يذكر القرآن؟ أولا التقليد الأعمى الذي يعطل العقول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ثانيا متابعة أهواء النفس من غير اهتداء بهدي وحي الله سبحانه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى، أهواء نفسك التي تلعب بك يمنة ويسرح، ولا تتبع الهوى، اخرج عن هواك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. لا تقف مع بشريتك إذا تعارضت بشريتك مع الوحي، لا تقف مع مالك إذا تعارض مالك مع الوحي، لا تقف مع زوجتك إذا تعارضت مع الوحي، لا تقف مع أولادك إذا عارضوا الوحي. وهكذا حينما يميل الإنسان بهواه عند ذلك سيضيع عن سبيل الله. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. التقليد الأعمى، متابعة هوى النفس، ترغيب الناس أو ترهيبهم بغير الله، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله أندادا. قال للناس ارهبوا زيدا، خافوا عمرا، ارغبوا في بكر، هذا يرفعكم هذا يخفضكم. وجعل لله أندادا، لا يخلق إلا الله، لا يخفض إلا الله، لا يرفع إلا الله. هناك من يمارس التخويف بغير الله، هناك من يمارس الترغيب بغير الله ليصرف الناس عن الله. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. أما السبب الرابع الذي يذكره القرآن
فهو مودة محاربي الله ورسوله، مودة محاربي الله ورسوله الذين يحاربون الله ورسوله ليل نهار، وأنت تحمل لك في قلبك وأنت تحمل لهم في قلبك المودة والمحبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرعون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. على الإنسان أن يراقب قلبه، فإذا وجد في قلبه الحب في الله، إذا عرف أن الذي أحبه قلبه محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزان ذلك منهجه وسلوكه. لكن في الحالة الأخرى حين تنظر إلى قلبك فتجد فيه محبة من حارب الله ورسوله، إذن فاعلم أن هذا صارف لك، فاعلم أن هذا الأمر صارف لك عن سبيل الله. إنما هي ورقة مجملة، البحث مستفيض فيها أكثر، لكن ليتنا نتحقق بما نسمعه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ردنا إلى دينك ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله.